أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الخطيب القزويني: التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى، والمراد ها هنا ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. يشرع الخطيب القزويني بعد الفراغ عن المقدمتين في بيان أول مقصد من مقاصد علم البيان، وهو التشبيه، حيث قلنا فيما سبق بأن مقاصد علم البيان ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. فيقع الكلام في بحث التشبيه، لكن الخطيب القزويني بدأ البحث ببيان المراد من التشبيه اللغوي، ثم بعد ذلك ثنى البحث في المراد من التشبيه الاصطلاحي، أي التشبيه في علم البيان. فالكلام ها هنا يقع في مقامين: المقام الأول، ما هو الوجه في تعرض الخطيب القزويني إلى المراد من التشبيه اللغوي، إذ بحثنا في مقاصد علم البيان، والذي يهمنا في هذه المقاصد هو التشبيه بالمعنى الاصطلاحي. فما هو الوجه في بداية وابتداء البحث بالتشبيه بالمعنى اللغوي؟ هذا السؤال، هي المقام الأول. المقام الثاني، في المراد من التشبيه اللغوي والتشبيه الاصطلاحي. أما الجواب عن السؤال الأول، يعني البحث في المقام الأول، فنقول في مقام الجواب بأن الخطيب القزويني يظهر من كلامه في المتن بأنه التشبيه الاصطلاحي رحمك الله الذي نبحث عنه هو عبارة عن التشبيه اللغوي بقيد وبشرط. فإذا كان الأمر كذلك فيكون التشبيه اللغوي بمثابة الجنس للتشبيه الاصطلاحي، لأنه قد أخذ في تعريف التشبيه ماذا؟ التشبيه الاصطلاحي التشبيه اللغوي بقيد بشرط بشيء زائد. فالتشبيه الاصطلاحي هو التشبيه اللغوي بشرط شيء. ويكون التشبيه اللغوي بمثابة الجنس للتشبيه الاصطلاحي، فحينئذ تكون النسبة بالضرورة بين التشبيه الاصطلاحي والتشبيه اللغوي هي العموم والخصوص المطلق، والأعمية من جهة التشبيه ماذا؟ تشبيه اللغوي، لأن كل تشبيه اصطلاحي هو تشبيه لغوي، كل تشبيه اصطلاحي هو تشبيه لغوي، والتشبيه اللغوي هو عبارة عن ما يشمل التشبيه الاصطلاحي وزيادة. واضح الفكرة؟ كل تشبيه اصطلاحي وتشبيه لغوي.
وهذا حقيقة أنه إذا قلت هذا الشيء ألف هو عبارة عن ألف بشرط شيء. إذا قلت أعرف لي ألف أقول لك ألف، أو أعرف لي باء، باء هو عبارة عن ألف بشرط شيء. أيه الأعام؟ ألف هذا عام، لما اشترطنا شيء يصير باء، لما خصصت ألف يصير ماذا؟ يصير باء. فالنسبة بين باء وألف تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، والإطلاق من جهة ماذا؟ ألف، لأنك إذا قيت ألف بيطلع لك باء، وإذا قيت ألف بقيد آخر يطلع لك جيم مثلا، وما شاكل ذلك. واضح الفكرة إن شاء الله؟ خب، إذا كان كذلك فعرفنا وتوصلنا أن النسبة بين التشبيهين هو العموم والخصوص المطلق، ويكون التشبيه اللغوي بمثابة الجنس للتشبيه الاصطلاحي. فلا بد حينئذ لكي نعرف المراد من التشبيه الاصطلاحي أن نعرف الجنس، أي التشبيه اللغوي. واضح الفكرة؟ لأن تعريف الشيء متوقف على معرفة جنسه، والتشبيه اللغوي بمثابة الجنس للتشبيه الاصطلاحي. فلا بد أن نعرف المراد من التشبيه ماذا؟ من التشبيه اللغوي أولا. فاتضح وجه المناسبة بين التشبيه اللغوي والتشبيه الاصطلاحي، لأن التشبيه الاصطلاحي ليس هو إلا تقييد إلى التشبيه اللغوي. وإذا كان كذلك لابد أن نعرف المقيد أولا، ثم بعد ذلك نعرف القيد. لابد أن نعرف المقيد ثم بعد ذلك نعرف القيد. فدعت الضرورة أن يبدأ الخطيب القزويني البحث بأي تشبيه؟ بالتشبيه اللغوي. هذا تمام الكلام في المقام الأول، الجواب عن هذا السؤال، وهو وجه تقديم البحث بالتشبيه ماذا؟ بالتشبيه اللغوي. البحث في المقام الثاني، الكلام يقع في المراد من التشبيه اللغوي والتشبيه الاصطلاحي. فنقول أولا، نبدأ أولا ببيان المراد من التشبيه ماذا؟ التشبيه اللغوي. قال الخطيب القزويني في بيان المراد من التشبيه اللغوي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. هكذا نص عبارته، الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. وهذا مراد التشبيه ماذا؟ التشبيه اللغوي، مو التشبيه الاصطلاحي. الكلام في هذا التعريف يقع في المراد أولا، يعني في عدة نقاط، بحث طويل هذا ما شاء الله. البحث في التعريف اللغوي يقع أولا في المراد من الدلالة. قال الدلالة، فما هو المراد من الدلالة هنا الذي أخذت قيدا في تعريف التشبيه ماذا؟ اللغوي. ليس المراد من الدلالة الدلالة الاصطلاحية التي تبحث في علم المنطق، والتي هي عبارة عن كون الشيء بحيث إذا علم به لزم العلم بشيء آخر الذي بحثنا عنها سابقا في بحث المقدمة. ليس المراد من الدلالة هنا هو المعنى ماذا؟ المعنى الاصطلاحي المنطقي. إنما المراد من الدلالة المعنى اللغوي للدلالة، والمراد من المعنى اللغوي للدلالة هو أن يدل المتكلم على شيء. وبيان ذلك، ركز في المطلب، الدلالة مصدر إلى الفعل دلل، فتقول دللت فلانا على كذا، ما دللت فلان على كذا، يعني هديته إلى كذا وأرشدته إلى كذا وبينت له كذا. فالدلالة إذا كانت مصدر فهي في قوة أن زائد ماذا؟ الفعل المضارع، أن يدل. الدلالة مصدر، وقد درسنا في النحو بأن المصدر يمكن أن أصله عبارة عن أن المضمرة بماذا؟ أن التي تضمر مع الفعل المضارع، أن يدل. فعندما يقول المتشبيه الدلالة يعني هو أن يدل المتكلم على مشاركة أمر لأمر. ماذا نريد أن نقول من كل هالكلام؟ التفت، هذا مطلب مهم الآن. خب، إذا كان المراد من الدلالة هو أن يدل، فحقيقة التشبيه اللغوي هي الدلالة، صحيح؟ لأن التشبيه هو الدلالة إلى آخره. فلو سئلنا ما هو حقيقة التشبيه اللغوي، نقول حقيقة التشبيه اللغوي هو الدلالة التي هي المصدر، والمصدر عبارة عن أن يدل المتكلم. فيكون التشبيه اللغوي وصف من أوصاف فعل المتكلم، فيكون التشبيه هو أن يدل. من هو الذي يدل؟ متكلم. فيكون التشبيه حقيقته أنه فعل المتكلم. هذه نقطة جدا رئيسية ستفيدنا في البحث بشكل كبير. التشبيه هو عبارة عن، عرف التشبيه، قلنا التشبيه هو الدلالة. حل لي الدلالة، الدلالة عبارة عن مصدر، والمصدر في قوة قولك أن يدل. من هو الذي يدل؟ المتكلم. فالدلالة التشبيه هو أن يدل، يعني المتكلم هو الذي يدل. فتكون حقيقة التشبيه فعل من أفعال من؟ المتكلم. فالتشبيه بناء على تعريف الخطيب القزويني هنا ليس وصفا للكلام وليس وصفا لللفظ، وصف لفعل المتكلم. لأن حقيقة التشبيه هي الدلالة. بخلاف الدلالة المنطقية، الدلالة المنطقية وصف قائم بالدال كما أخذنا سابقا، صحيح؟ فهو وصف راجع إلى نفس الدال، فيقال اللفظ دال. فتكون الدلالة المنطقية وصف إلى ذات اللفظ مثلا اللي هو الدال. أما هنا الدلالة اللغوية وصف إلى ماذا؟ وصف إلى فعل المتكلم. فالمتكلم إذا قام بعملية التشبيه، إذا قام المتكلم بعملية أنه دل على مشاركة شيء لشيء، قيل عنه بأنه شبه، وهذا تشبيه. واضح إن شاء الله الفكرة؟ إذن لما عرف الخطيب القزويني التشبيه بالمصدر، أما بيعمق المطلب بشكل أكثر، يعني هذا فرق بين المصدر واسم المصدر. خدتوا الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر عبارة عن المبدأ في حيثية الفعل. فرق بين الوضوء والتوضؤ، الوضوء يقال أنه اسم مصدر، والتوضؤ هو المصدر. ليش التوضؤ صار مصدر؟ لأن المصدر فيه بيان للمبدأ وهو الوضوء مع حيثية فاعل ما. التوضؤ يعني كأن شخص قاعد يمارس عملية الوضوء، بخلاف تقول الوضوء في حيثية فاعل ما في حيثية فاعل، الغسل ما في حيثية فاعل، الاغتسال في حيثية الفاعل. فالمصدر فيه حيثية فاعل، إذا كان في حيثية فاعل فيكون المصدر وصف إلى الفاعل. فإذا كانت دلالة المصدر والمصدر عبارة عن ما فيه حيثية الفاعل، إشارة إلى حيثية الفاعل، فيكون التشبيه اللغوي وصف إلى الفاعل. أنا دخلت بعبارة أسهل، قلت أن المصدر ينحل إلى أن يدل، مصدر مؤول ويدل من؟ متكلم، تكلم. لكن لو عمقنا المطلب بشكل أكبر ورجعنا إلى حقيقة المصدر، لأن المصدر وضع في اللغة بحيث حيثية الفاعل موجودة فيه بخلاف اسم المصدر لا توجد فيه حيثية الفاعل. وهناك بحث مطول في التفريق بين المصدر واسم المصدر، أوصلوها إلى 8 فروق، بحثه إن شاء الله في النحو وفي مكان آخر. إذا تدرسوا مثلا اللمعة في أول كتاب الوضوء، بعضهم يتعرض إلى هذا البحث، لأنه الشهيد الثاني في باب اللمعة قال عندما عرف الوضوء وقال وهي اسمه مصدرين ومصدره التوضؤ، على أي حال بحث هناك عندهم. إذن خلاصة المطلب الجمع اللي أخذناه، اتضح من كل ما ذكرناه بأن التشبيه هو حقيقته الدلالة، هو أن يدل، فيكون التشبيه وصف من أوصاف فعل المتكلم، وليس المراد من الدلالة هنا المعنى ماذا؟ المعنى الاصطلاحي. وفرقنا بين الدلالة الاصطلاحية والدلالة اللغوية. الدلالة الاصطلاحية وصف قائم باللفظ بالدال، فيقال اللفظ دالون. هنا لا، المتكلم هو الدال، المتكلم هو الذي قام بعملية التشبيه. هذا كله بالنسبة إلى القيد الأول. القيد الثاني، قلتم بأن التشبيه هو أن يدل المتكلم. يدل على ماذا؟ ما هو متعلق هذه الدلالة؟ يقول الخطيب المخزويني التشبيه هو أن يدل المتكلم على مشاركة أمر لأمر في معنى، فإذا دل على أنه قد حصلت المشاركة بين شيئين في المعنى قيل عنه أنه شبه وأنه قام بعملية التشبيه. هاي مشاركة أمر لأمر في معنى، ماذا يدخل فيها؟ نقول يدخل في هذه العبارة مشاركة أمر لمعنى، يعني أين مصادقها؟ 7 موارد، بقوله مشاركة أمر لأمر في معنى دخلت 7 موارد. كل هذه الموارد التي سنذكرها يقال في حقها أنه المتكلم دل على مشاركة معنى لمعنى، في مشاركة أمر لأمر في معنى. المورد الأول، واضح سير البحث؟ يعني أين مصادق هذا الاصطلاح؟ 7 موارد. كل كلامنا في وين؟ في التشبيه اللغوي. يعني التشبيه اللغوي يشمل كم مورد؟ 7 موارد، وقد يوجد زيادة، لكن اللي همنا الآن 7. نعم، المورد الأول يشمل التشبيه الاصطلاحي، كقولك زيد كالأسد، هذا يسمى كما سيأتينا تشبيه اصطلاحي الذي نبحث عنه في هذا المقصد. هنا عندما يقول متكلم زيد كالأسد، بهذا الكلام حصلت مشاركة بين زيد وبين الأسد في معنى، وهو ماذا؟ وهو الشجاعة. فصح أن يقال أن المتكلم عندما قال زيد كالأسد فإنها دلالة على مشاركة أمر. ما هو الأمر ده؟ الأمر الأول مشاركة زيد للأسد في الشجاعة. ولهذا التفت، كما عندنا معلومات سابقة عندما تقول زيد كالأسد عندنا مشبه به، وعندنا أداة تشبيه، وعندنا ماذا؟ مشبه، وعندنا وجه شبه. خلنا نحلل. زيد كالأسد، زيد هذا ماذا يسمى؟ مشبه. الكاف أداة تشبيه، الأسد ماذا؟ مشبه به. الشجاعة وجه شبه. عندما نقول في التعريف مشاركة أمر لأمر في معنى، خلنا نسوي إسقاط ونخلي نسمي الأسماء بمسمياتها. مشاركة أمر، هذا الأمر الأول ماذا يسمى؟ مشاركة المشبه اللي هو زيد. لأمر، هل الأمر الثاني ماذا يسمى؟ مشبه به، لأن زيد يشابه الأسد. فمشاركة المشبه للمشبه به في وجه الشبه. لو أردنا أن نسمي مسمياتها مشاركة أمر لأمر في معنى، يعني مشاركة المشبه للمشبه به في وجه الشبه. تكون بعد أوضح لو أوضح؟ تكون أوضح. ولا تقول مشاركة المشبه به للمشبه في وجه الشبه، غلط. أنت ما تقول، ما أنت عندما تقول زيد كالأسد مو تريد تبين بأن الأسد يشبه زيد في الشجاعة، واضح؟ تريد أن تبين أنه ماذا؟ أن زيد يشبه الأسد في الشجاعة. إذن هذا هو المورد الأول في انطباق هذا، ماذا؟ انطباق هذا التعريف.
أسد كزيد.
هذه بحث تشبيه المقلوب، يعني بحث يأتينا إن شاء الله بعدين. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، السلام عليكم شيخنا. المورد الثاني مورد الاستعارة. يقال في حق الاستعارة بأنها الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. وهنا عندما نقول في الثاني نقصد الاستعارة التحقيقية، وتسمى أيضا الاستعارة التصريحية. ومثالها: رأيت أسدا يرمي سهما، قلنا فيما سبق في آخر جلسة أو آخر قبل الأخير جلسة بأنه الاستعارة التحقيقية مبنية على ماذا؟ مبنية على التشبيه. ففي رتبة سابقة هناك تشبيه، وانتقلنا من التشبيه ووصلنا إلى ماذا؟ إلى الاستعارة. ولكي نذكر بالمطلب، لكي لا يبقى فيه خفاء، نقول عندما يقول الشخص رأيت أسدا يرمي سهما، هذه استعارة تسمى. وقد بينا يعني نوعا ما المراد من الاستعارة التصريحية في الأبحاث السابقة. كيف تسمى؟ لماذا تسمى هذه الاستعارة؟ نقول في الحقيقة هناك خطوات مرت لكي نصل إلى قول المتكلم رأيت أسدا يرمي سهما. مررنا كم خطوة تذكرون؟ ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هو أن يقول أن يشبه الشخص الرجل الشجاع بماذا؟ بالأسد، فيقول الرجل الشجاع كالأسد. هاي الخطوة الأولى، تشبيه أم تشبيه؟ تشبيه. الخطوة الثانية أن يبالغ الشخص في التشبيه فينزل الرجل الشجاع فردا ادعائيا من أفراد ماذا؟ من أفراد الأسد، فيكون الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد. هي مبالغة في التشبيه. الخطوة الثالثة أن يستعير اللفظ الدال على ماذا؟ على أن يستعير اللفظ الدال على الجنس الذي هو الأسد وهو المشبه به، يستعيره لكي يدل على المشبه. الخطوة الثالثة أن يستعير اللفظ الدال على المشبه به اللي هو الأسد يستعيره لكي يدل به على الفرد الادعائي وهو ماذا؟ الرجل الشجاع. واضح الفكرة؟ شوف مبالغة في التشبيه، يعني أول خطوة الثانية جعلنا الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، بعدين بعد في الخطوة الثالثة لا أخذنا اللفظ الموضوع للجنس وهو الأسد لكي نعبر به وندل به على ماذا؟ على الرجل الشجاع، فاستعرنا اللفظ الموضوع للمشبه به لكي نعبر عن المشبه. فقال المتكلم رأيت أسدا يرمي سهما، كأنه يبوشين بيقول المتكلم رأيت رجل شجاع يرمي سهما، فاستعار لفظ الأسد للدلالة على الرجل الشجاع. من أي باب؟ لأنه صار في الخطوة الثانية الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، بعد ذلك استعار اللفظ الموضوع إلى الجنس للدلالة على الفرد. واضح الأفكار؟ فقول المتكلم رأيت أسدا يرمي سهما، أصل الكلام هكذا رأيت رجلا شجاعا كالأسد يرمي سهما، فحذف الرجل الشجاع اللي هو ماذا؟ المشبه، وحذف أداة التشبيه وأبقى المشبه مشبه به، فقال رأيت أسدا يرمي سهما. إذن الاستعارة هذه تسمى استعارة تحقيقية وتصريحية. لماذا تسمى استعارة تصريحية وتحقيقية؟ لأنه قد صرح بالمشبه، المشبه به استغفر الله، قد صرح بلفظ المشبه به وهو الأسد الذي استعرناه للدلالة على ماذا؟ على المشبه. في قبال استعارة سنذكرها لا يصرح ولا يذكر أصلا المشبه به. واضح الفكرة إن شاء الله؟ خب هنا إذن الاستعارة عندما تقول رأيت أسدا يرمي سهما في الحقيقة ترجع إلى التشبيه، فيصدق عليها أنها مشاركة أمر لأمر في معنى، لأن رجعت إلى التشبيه. فالمتكلم في قوله رأيت أسدا يرمي سهما كلامه يدل على أن الرجل الشجاع كالأسد في الشجاعة، لأن الاستعارة التصريحية ترجع إلى التشبيه. هذه موارد صعبة المصنف جايبينها كلها في هذه في هذا المقام. واضح إن شاء الله معلومات. المورد الثالث الاستعارة بالكناية، وهذه أبحاث ستأتينا مفصلة، لكن الآن المصنف تعرض لها وذكر أمثلة ودخل في أبحاث، فنحن نشرحها إجمالا، وسيأتي إن شاء الله بحثها تحقيقا وتفصيلا أكثر. خب الاستعارة بالكناية أيضا ينطبق عليها الدلالة على مشاركة معنى لمعنى، مشاركة أمر لأمر في معنى. لماذا؟ لأن الاستعارة بالكناية ترجع أيضا إلى التشبيه. ومثاله نذكر المثال ثم نشرحه، أنشبت المنية أظفارها، نقول هذه تسمى استعارة بالكناية. لماذا؟ لأنها تمر بخطوات ثلاث أيضا. الخطوة الأولى تشبيه المنية بالسبع، فتقول المنية كالسبع، نفس الخطوة الأولى هناك ما سوينا فرق. واضح؟ هنا قلنا رجل شجاع كالأسد، هنا أيضا الخطوة الأولى تشبيه، هو عبارة عن المنية كالسبع. الخطوة الثانية أيضا نفس الخطوة الثانية هناك، هو أن نبالغ في ماذا؟ نبالغ في التشبيه، فنجعل المنية فرد من أفراد السبع ادعاء، فنقول المنية فرد من السبع. خوف. الخطوة الثالثة هنا محل الفرق بين التشبيه بين الاستعارة التصريحية والاستعارة بالكناية. في الخطوة الثالثة نحذف أيضا لفظ المشبه به ونبقي لفظ المشبه، لكن نأتي بلوازم لماذا؟ للمشبه به. كيف؟ هكذا نقول احنا عندنا المنية كالسبع. هناك في الاستعارة التصريحية قلنا نحذف المنية ونحذف الكاف نبقي السبع، نبقي ماذا؟ نبقي المشبه به. هنا لا، في الاستعارة بالكناية نحذف المشبه به. إذا اتضح وجه الفرق بين الاستعارة التصريحية، هناك تسمى تصريح لأنه صرح بالمشبه به، هنا الكناية أكنية المشبه به في القلب وذكر لوازم المحذوف، لوازم المشبه به. نذكر لوازم المشبه به. خب من لوازم السبع أن عنده ماذا؟ أظفار. فتقول ماذا؟ أنشبت المنية أظفارها، فأثبتت للمنية، فحذفت السبع وذكرت شيء وهو ماذا؟ نشب الأظفار، له لازم المحذوف، لازم المشبه به، ولم نذكر المشبه به صريحا. فالمشبه به إذا ذكر بالصراحة وحذف المشبه وأداة التشبيه تم استعارة ماذا؟ تصريحية. إذا حذف المشبه به وذكر اللوازم هذا تم استعارة بالكناية. خب أي حق أنت تجيب اللوازم؟ نقول التفت، نقول المنية في الخطوة الأولى خط كالسبع، في الخطوة الثانية قلت المنية فرد من أفراد السبع، إذا كانت فرد من أفراد السبع ثبت لها كل ما ثبت للسبع، ومن الأمور الثابتة للسبع أنها عندها أظفار تؤدي إلى لو وضعت على الفريسة تنشب الأظفار، فقلنا أنشبت المنية التي هي فرد من أفراد السبع أظفارها. واضح الفكرة؟ اسمها استعارة بال كناية. هذا أيضا ترجع إلى حقيقة التشبيه، فتدل لو قال المتكلم أنشبت المنية أظفارها، هذا المتكلم دل على أن هناك مشاركة بين المنية وبين السبع في ماذا؟ في نشب الأظفار، يعني في الافتراس. كناية عن الافتراس. هاي المورد الثالث. هاي الآن إذا أنت هضمت هذا المطالب شوي شوي بعدين سألك مطالب سهلة. المورد الرابع شيء يسمى التجريد، متجريد الاعتقاد. التجريد، والتجريد اجمالا ايضا هذا مورد الرابع. مورد الرابع لماذا؟ لمورد التشبيه اللغوي. التجريد المراد أو التجريد يبحث عنه في علم ماذا؟ في علم البديع، فهو من المحسنات اللفظية، احنا نسميها بهارات على الطبخة، مو داخلة في حقيقة الطبخة لأنه علم البديع خارج عن علم ماذا؟ علم البيان، خارج عن علم البلاغة، يعني خارج عن علم المعاني، والعلم البلاغة يتكون من علم المعاني والبيان. فبعدما يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال ومحترز عن التعقيد المعنوي تأتي البهارات. أما الكلام الذي ليس خالي عن التعقيد المعنوي لا تفيده البهارات شيئا. الطبخة اللي مو زينة تحط فيها بهارات ما تصير زينة. واضح؟ على أي حال، وقع الكلام ووقع الخلاف في التجريد، هل التجريد من التشبيه أو ليس من التشبيه الاصطلاحي؟ لا، التشبيه الاصطلاحي لا أشكال أنه تشبيه لغوي. وقع الكلام أن التجريد هو تشبيه اصطلاحي أو ليس تشبيه اصطلاحي. فإن كان تشبيها اصطلاحيا دخل في أي مورد؟ دخل في المورد الأول لأنه مصداق للمورد الأول للتشبيه. ماذا؟ للتشبيه الاصطلاحي. صحيح؟ واضحة فكرة؟ لأن بحثنا في التشبيه اللغوي. ما هو المورد الأول؟ التشبيه الاصطلاحي. فإذا قلنا التجريد بغض النظر عن معناه يدخل، ومصداق من مصادق التشبيه، مصداق من التشبيه الاصطلاحي، ما يحتاج نقول خمسة تجريد، غلط، لأنه دخل في القسم ماذا؟ أربعة. وصلنا له، ما يصح أن تقول أربعة تجريد لأنه داخل مصداقا إلى ماذا؟ المورد الأول. فإن قلنا بأن التجريد هو عبارة عن مصداق من مصادق التشبيه الاصطلاحي فلا يكون هذا مورد مستقل. وإن قلنا بأن التجريد هو شيء غير التشبيه الاصطلاحي وليس مصداق للتشبيه الاصطلاحي فيصح أن يقال أن هذا مورد ماذا؟ مورد رابع.
طيب
في
الأول قلت
أنه
هو اصطلاحي ولغوي
أيضا. لا لا لا، رقق في وين إحنا قلنا بحال. قلنا التشبيه اللغوي مطلق يشمل التشبيه الاصطلاحي وغيره. فجينا بعدين قلنا ما هي موارد التشبيه اللغوي؟ أول مورد التشبيه الاصطلاحي، بعدين استعارة، استعارة بالكناية واستعارة تصريحية، استعارة بالكناية والاستعارة التصريحية ليست هي من موارد التشبيه الاصطلاحي، هو شيء غير التشبيه الاصطلاحي. خب واضح الفكرة الآن عن التجريد. الخطيب الخزويني خالف السكاكي في هذا المورد. السكاكي يعتقد في مفتاح العلوم يعتقد بأن التجريد من مصادق التشبيه الاصطلاحي، فهو تشبيه اصطلاحي فلا نحتاج أن نعده قسما رابعا للموارد التشبيه اللغوي لأنه داخل في القسم الأول. أما الخطيب القزويني يقول لا، يقول التجريد ليس من التشبيه الاصطلاحي، التجريد شيء آخر من المحسنات اللفظية التي تبحث في علم البيان. فبناء على نظرية الخطيب القزويني مشى الخطيب على نظريته هنا وذكر التجريد في مقابلة التشبيه الاصطلاحي، فقال التجريد شيء غير التشبيه الاصطلاحي. خب ما هو المراد من التجريد في إجمالا؟ خب هذا بحثه طويل في علم البديع، لكن على نحو الجملة نأتي بهذا المثال الذي ذكره هو. يقول لقيت بزيد أسدا. شوف هالجملة أصلا، لقيت بزيد أسدا، وش يعني المعناها؟ ما عرفت لحين، من المثال بعرفه. التجريد هو أن تجرد من، تجعل تنتزع، تستخلص، أن تجرد وتنتزع من ماذا؟ من المشبه المشبه به. عجيب هذا، أن تنتزع من المشبه المشبه به، مو تنتزع المشبه به من المشبه، أصدق أن تنتزع المشبه به من المشبه، يمكن غلط، أن تنتزع المشبه به من المشبه. يعني في مثالنا أن تنتزع الأسد من زيد. كيف؟
المشبه به من المشبه.
نعم، أنت التجريد هو أن تنتزع المشبه زين به من المشبه. يعني أن تنتزع الأسد من زيد. كيف؟ قالوا التجريد، سأتي تحقيقا إن شاء الله في بحث البديع، أن الشخص أولا يشبه، يعني خطوات بعد ثلاث. خطوة الأولى أن يشبه، يشبه ماذا؟ يشبه زيد بالأسد، فيقول زيد كالأسد، لأن زيد رجل شجاع، فقال زيد كالأسد. ثم يبالغ في التشبيه ويبالغ، ما يدعي بأن زيد فرد من أفراد الأسد، ثم يبالغ في التشبيه فيجعل الأسد مشبه بزيد. ففي الخطوة الأولى زيد كالأسد، أين هو الأصل؟ الأسد هو الأصل وزيد هو الفرع، فشبهنا الفرع بالأصل. هذا قام لا بالغ في التشبيه يقول أنا بعد ما بيخلي الفرد من أفراده أم بأسوي تشبيه مقلوب. بعد المبالغة في التشبيه قلت ماذا؟ قلت الأسد كزيد جعل الأصل فرعا والفرع أصلا، فجعل بعد ذلك في الخطوة الثانية قال الأسد كزيد، جعل الأسد هو المشبه وزيد هو المشبه ماذا؟ مشبه به. هاي مبالغة مبالغة في التشبيه. ولهذا تقول مثلا في المبالغة التشبيه ما تقول وجهك كالشمس، الشمس كوجهك في مورد التشبيه المقلوب، هاي مبالغة في التشبيه. خب واضح. إذن الخطوة الثانية أن عكست، جعل الأصل فرعا والفرع أصلا. خب بعد ذلك لا، بعد سوى خطوة ثالثة ده. عندما قال الأسد كزيد صار بعد ذلك الأسد ينتزع وننتزع منه ماذا؟ بعد ذلك نجعل زيد الذي هو صار أصل في الخطوة الثانية ننتزع منه أفراد الأسد، فانتزعنا وجردنا من زيد الأسد. واضحة؟ يعني ننتزع أفراد الأسد من زيد. ولهذا قيل في تعريف التجريد يعني هو انتزاع. شوف عشان مطلب واضح، هكذا الخطوات. المصنف اليوم دخلنا في متاهات. عندنا أصل هكذا، هاي أصل جملة لقيته بزيد أسدا. وش هالعبارة من وين جاية دي؟ احنا كلنا جاي نحلل هالعبارة. أقول أصل الكلام هكذا، زيد كالأسد. بعد ذلك بالغنا في التشبيه فجعلنا أصل فرعا والفرع أصلا. شوف هذا زيد مشبه، هذا مشبه به. بعدين جعلنا المشبه به مشبه والمشبه مشبه به، قلنا الأسد كزيد. بعد ذلك الخطوة الثالثة بالغنا في التشبيه بحيث أنه هذا زيد نستطيع أن ننتزع منه الذي هو كان فرع، جعلناه أصلا وانتزعنا منه الأسد، جميع أفراد الأسد تنتزع من زيد. فإذا رأيت زيد تستطيع أن تجرد وتنتزع منه ماذا؟ الأسد. يعني صار اتحاد بين زيد والأسد. هني قلنا الأسد كزيد، بين صار اتحاد بين زيد والأسد. خويدي صار اتحاد، إذا رأيت زيد تستطيع أن تنتزع منه ماذا؟ الأسد. واضح فكرة؟ ولهذا قيل بأن التجريد هو عبارة عن هذا، انتزاع أفراد، شوف أفراد ماذا اللي في الأصل، أفراد المشبه به من المشبه. يعني انتزعنا أفراد ماذا المشبه به الأسد من ماذا؟ من من زيد. فعندما تقول لقيت بزيد أسد، وش معنى هالعبارة؟ هاي يعني سأتي يعني تأتي بس هذا، هذا باء تسمى باء التجريد. باء التجريد بمعنى مع أو بمعنى سبب، هاي باء التجريد. باء التجريد إما تدل على المصاحبة وإما تدل على ماذا؟ على السببية. يعني لقيت مع زيد أسدا، كيف لقيت مع زيد أسد؟ لأن زيد استطعنا أن ننتزع منه ماذا؟ الأسد، فصار الأسد غير زيد، فلقيته مع زيد أسدا. هو في الخارج ما لقى أسد في الخارج مع زيد يمشي إياه، لا هو لقى زيد في الخارج، لكن زيد لما بالغنا في التشبيه وخمرنا بالخطوات استطعنا أن ننتزع من زيد ماذا؟ أفراد. لماذا؟ أفراد للمشبه به وهو الأسد. وقع الكلام بينهم، أو تقول لقيت بسبب زيد أسدا، فالباء إما بالسببية وإما المصاحبة. وقع خلاف بين السكاكي وبين الخطيب القزويني أن هذا يسمى التجريد، عندما تجرد من زيد الأسد عندما تجرد من المشبه المشبه به فتجعل المشبه هو الأصل وتجعل المشبه به هو الفرع خلافا للقاعدة. هل هذا يدخل في التشبيه الاصطلاحي أو لا يدخل في التشبيه الاصطلاحي؟ يقول السكاكي هذا تشبيه، أنت قاعد تشبه في قولك لقيت زيد بالأسد، شبه زيد بالأسد. القاطق يقول هذا ما في تشبيه أصلا، في شمة تشبيه، شمة التشبيه ما موجودة فيه، أصلا كان تشبيه مثل الاستعارة، أصلا كانت التشبيه لكنها ليست تشبيها. الاستعارة التصريحية كما بينا والاستعارة بالكنا أصلها كان التشبيه، والحال أنها ليست تشبيها لأنها ما فيها شمة التشبيه. هنا أيضا ما في شمة التشبيه، لقيت بزيد أسدا وإن كان أصله زيد كالأسد ومرت بالخطوات لكن ما فيه رائحة التشبيه، فيكون هذا من المحسنات اللفظية. على حال هذا بحث تحقيق أنه محسن أنه تشبيه أو متشبيه لم يهمنا الآن، مو بحثنا، بس نعرف إجمالا المراد ماذا من التجريد. وعلى رأي الخطيب القزوي هذا ليس تشبيها اصطلاحيا، فعندما تقول لقيت بزيد أسدا هذا المتكلم دل على مشاركة زيد مع الأسد في ماذا؟ في الشجاعة. خب هذا أي مورد؟
الرابع.
المورد الخامس مطالب ثقيلة. المورد الخامس قولك، يعني خلنا نحن العنوان باب المفاعلة، باب المفاعلة. كيف أقول تقاتل زيد وعمر أو قاتل زيد عمرا، باب المفاعلة فاعلة، قاتل زيد عمرا، قاتل فاعلة، من أي باب؟ من باب المفاعلة، فاعلة مفاعلة فيسمى باب المفاعلة. خب قاتل، قولك قاتل زيد عمرا، المتكلم دل على المشاركة بين زيد وعمر في ماذا؟ في القتال، لأنه درسنا في الصرف أن باب المفاعلة قاتل تدل على أن كل طرف فاعل ومنفعل، هو يفعل الفعل وينفعل بالفعل، فتقول قاتل زيد عمرا، يعني زيد فعل القتال وانفعل بالقتال فصار فاعلا ومفعولا، وعمر أيضا فعل وانفعل، فعل القتال وانفعل بالقتال. يقولون باب فاعلة، باب المفاعلة تدل على أن كل من الطرفين فاعل ومنفعل، فعل المبدأ وانفعل بالمبدأ. هذه قاتل أين مبدأها؟ مصدرها قتل، هي مبدأ يسمى، فتدل على أن زيد وعم كلاهما فعل المبدأ، فعل القتل وانفعل بالقتل، وقتل مقصر عن قتل ما تقاتل عن قتال. خب مثل ماذا؟ شاجر زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، يعني كلاهما صار ضاربا ومضروبا، صحيح؟ خب هذا ما تدل على مشاركة بين أمرين في معنى واحد؟ تدل في باب المفاعلة، يدل على أن الطرفين قد تشاركا في المبدأ، مبدأ المفاعلة، تشاجر في الشجار، تضارب في الضارب، تقاتل في القتل، تجادل في الجدال، تناقش في النقاش، فهذا يدخل لما يدخل؟ يدخل. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا أي مورد؟ خامس. مورد السادس
اقصد مشاركتهم بالمبدأ هو الفعل،
فعل المبدأ هو المصدر، القتال أين مبدأه؟ هو القتل، باب ما يقابل فاعل لا فعل. خب المورد السادس، وصلنا المورد السادس، واو التشريك، جاء زيد وعمر. خب إذا قال متكلم جاء زيد وعمر، الواو تدل على التشريك في المبدأ في الفعل، يعني كلاهما زيد وعمر حصل منهما المجيء، فواو التشريك تدل على أن المعطوف والمعطوف عليه كلاهما قد تحقق منه ماذا؟ ما هو الفعل، فتدل على أن زيد وعمر كلاهما تحقق منه المجيء. نام محمد وعلي، يعني محمد وعلي كلهم منهما ماذا؟ نعم تحقق منهم النوم، فتدل على مشاركة أمر لأمر في معنى. المورد السابع باب أفعال التفضيل. هاي مثال التشريك بالواو. نعم كل حرف العطف بس باب المثال. نعم أنا مصنف ذكر واو التشريك يعني بعنوان عام ما يدل على التشريك من حروف العطف. نعم أفضل يعني عنوان عام. المورد السابع أفعال التفضيل، باب أفعال التفضيل. تقول زيد أكرم من عمرو، هيسمى باب أفعال التفضيل. خب قولك زيد أكرم من عمرو يدل على أن زيد وعمرو كلاهما مشتركان في الكرم، فهي دلالة على المشاركة بين أمرين في ماذا؟ في الكرم، فهي مشاركة أمر لأمر في معنى. إذن هذه سبعة موارد كلها تدخل في التشبيه ماذا؟ التشبيه اللغوي. ركزوا الآن حين ندخل شوية خطوة. بناء على هذا التعريف دخلت سبعة أمور. الأمور الثلاثة الأخيرة ياهي الثلاثة الأخيرة نعم باب المفاعلة والتشريك وأفعل التفضيل دخلت في هذا التعريف صحيح. وهنا يمكن أن نسجل إشكالا على التعريف اللغوي كما فعل الخطيب كما فعل التفتازاني. المصنف ما رتب المطلب بهالترتيب، مطلب صعب في الكتاب جدا يعني الآن هذا استخراج بعد فهم المطلب بشكل نهائي تستطيع أن ترتب المطلب، فبعد تقرأ العبارة تشوف عبارات هذا المطلب جاب لنا بعدين وضيع المسألة، فالتفتوا إلى سير البحث. التفتازاني قال التعريف اللغوي غير مانع من دخول الأغيار حيث دخل في التعريف موارد ليست هي من موارد التشبيه في اللغة ولا يقال عنها في اللغة بأنها تشبيهون، وهي الموارد الثلاثة الأخيرة. هو ما ذكر الموارد الأخيرة، أنا ذكرتها من خارج الكتاب جيد، بس الآن كبحث عام الموارد الثلاثة الأخيرة. ففي اللغة لو سألتهم إذا قال الشخص ضارب زيد عمرو هل هو أن زيد شبه عمرو، في اللغة لا يقال تشبيه هنا، فلا ينطبق عليه التشبيه في اللغة. يعني لغة لا يقال بأنه عندما يقول المتكلم ضارب زيد عمرا أن المتكلم شبه زيد بعمر، لا يقال في اللغة، مع أن التعريف اللغوي للتشبيه يدخل ما يدخل فيه يدخل فيه. فيكون التعريف وهو التشبيه اللغوي مانع غير مانع من دخول الأغيار، يعني يدخل شيء ليس من التعريف فلا يكون مانعا من دخول الأغيار، لأن في اللغة لا يقال في باب المفاعلة أن المتكلم شبهه، مجرد أنه قال قاتل زيد عام ما يقول هي شبه زيد بعام، لا يقال شبه في اللغة. واضح؟ هذا بالنسبة إلى باب ماذا؟ باب المفاعلة. كذلك أيضا في حرف التشريك، إذا المتكلم قال جاء زيد وعام، يقول له شخص لماذا تشبه زيد بعمر، يقول خطأ، هذا يدل على المشاركة بين زيد وعمر في الفعل، لكنه لا يقال عنه ماذا؟ أنه شبه زيد بعمر في ماذا؟ في الفعل. فيكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار. وكذلك في أفعال التفضيل، وقال زيد أكرم من عام، تقول تعال ليش تشبه زيد بعام؟ قال ما تشبه زيد بعام، أنا قلت زيد وعام مشتركان في الكرم، ما قاعد أشبه زيد بعام، وين زيد وين عام؟ فهي الموارد الثلاثة الأخيرة تدخل في تعريف التشبيه اللغوي، إلا أنها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إشكال على التعريف ماذا؟ التعريف اللغوي. أورده التفتازاني زين في العبارة على نحو البرقية كما سنقرأ بعد ذلك، لأنها لا يقال عنه تشبيه ماذا؟ تشبيه لغوي.
شيخنا في أفعال بالمطابقة أو بالالتزام،
هذا يعني يقولون بأنه المدلول المطابق للكلام بأنه صرف المشاركة بين أمرين، والمشاركة بين الأمرين هو حقيقتها التشبيه عند الخطيب القزويني. زين، خطيب القزويني قال التشبيه هو المشاركة، فيكون بالمدلول ماذا؟ بالمدلول المطابقي. هو في كلام أنه أيضا بمدلول التزامي، لأنه غاية في أفعال التفضيل، غاية ما تدعو عليه أفعال التفضيل أن المبدأ موجود بين الطرفين، لازمه أنهم يشتركان في المبدأ، فيكون هذا باللازم. خب، على أي حال واضح إن شاء الله مطلبها. إذن ثلاث إشكالات ترد على ماذا؟ على ثلاثة إشكالات، ثلاث موارد تدخل في التعريف اللغوي وليس هي من التعريف اللغوي. خب، إذا اتضح ذلك، خب إذا اتضح الموارد من التعريف اللغوي للتشبيه، إذن لو حق قالنا عرفوا لي التشبيه، نقول التشبيه هو عبارة عن لغوي على رأي المصنف الشيخ خطيب القزويني مشاركة أمر لأمر في معنى، وتدخل موارد ماذا؟ سبعة. هذا بالنسبة إلى الكلام في التشبيه، ماذا؟ في التشبيه اللغوي. الكلام فعلا في التشبيه الاصطلاحي الآن، اللي هو المقام النقطة الثانية في المقام الثاني. أنا بحثنا مقامين، تذكرون أصل المطلب؟ المقام الأول لماذا قدمنا البحث في التشبيه اللغوي، البحث في المقام الثاني ما هو المراد بين التشبيه اللغوي والتشبيه الاصطلاحي. قلنا الكلام يقع في مقامين، المقام يعني نقطتين. النقطة الأولى التشبيه ماذا؟ التشبيه اللغوي، وقد اتضح المراد منه وسب موارده. الآن النقطة الثانية هو التشبيه الاصطلاحي. التشبيه الاصطلاحي على رأي الخطيب، على رأي الخطيب، بعدين سوف يقع كلام آخر، على رأي الخطيب هو التشبيه كما قلنا، التشبيه ماذا؟ التشبيه اللغوي بشرط شيء كما بينا في أول المطلب. كيف؟ ها، يقول الخطيب القزويني المراد من التشبيه ماذا؟ التشبيه الاصطلاحي هو التشبيه، يعني هو مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على ماذا؟ ولا على التجريد. شفتوا الآن؟ شوف الفكرة كيف يقول. شوف هذا، نقول هكذا، هذا ما فيني هذا محايا، ها هي آخر نقطة. شوف يقول عرف لي التشبيه الاصطلاحي. وش معنى التشبيه الاصطلاحي؟ يعني التشبيه الذي يبحث عنه في ماذا؟ في مقصد علم البيان. هاي التشبيه الاصطلاحي كما بينا هو عبارة عن التشبيه اللغوي بشرط. خب، نزل التشبيه اللغوي هو عبارة عن مشاركة أمر لأمر في معنى. خب، لما قال هذا دخل كم قسم؟ سبعة. احنا بخط التشبيه الاصطلاحي باي قسم؟ بالقسم الاول. المفروض نخرج كم قسم؟ ستة اقسام، صحيح؟ خب، لكن الاقسام الثلاثة خارجة لانه غير من عنده خلق اصلا، هي مو تشبيه لغوي، صحيح؟ فما احتاج نخرجها لان هي خارجة اصلا، ذكرها في اول التعريف خطأ، صحيح؟ رجزوا النقطة. نقول التشبيه هو مشاركة امر لامر في معنى. يقول مصنف خطيب لا على وجه القسم الثاني الاستعارة، ماذا؟ الاستعارة التحقيقية. لو أي قسم مورد الثاني، إذا خرجت الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية ولا والتجريد، ليست لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية ولا على وجه التجريد، إذا خرج المورد الثاني والثالث والرابع. بقى ماذا؟ بقى التشبيه الاصطلاحي، وبقى الموارد التي مات، الموارد التي هي خارجة أنه إشكال على التعريف، التي ماذا؟ التي تدخل في التعريف وليست من التشبيه، صحيح؟ خب، ولهذا شفتوا النقطة، عندما قال مشاركة أمر لأمر في المعنى لا على هذا الوجه، أخرج كم قسم؟ ثلاثة أقسام. إذن خرجت أقسام ثلاثة. خب وهني على رأي الخطيب القزويني المفروض تلخص كم قسم؟ أربعة. الآن قبل إشكال عليه تلخص الأقسام الأربعة فيكون تعريف التشبيه الاصطلاحي في إشكال ما في إشكال؟ في إشكال، لأنه يدخل فيه مورد التشبيه الاصطلاحي وتدخل موارد ثلاث ليست من التشبيه الاصطلاحي أصلا ولا من موارد التشبيه اللغوي، ولهذا أشكل على تعريف الخطيب القزويني كما يفهم كما تفتزان أيضا، أنه كما أشكلنا على التشبيه اللغوي بأنه في ثلاثة موارد دخلت في التشبيه اللغوي وليست من التشبيه اللغوي، هذه الموارد الثلاث أيضا ستدخل في التشبيه الاصطلاحي وهي ليست من موارد التشبيه الاصطلاحي. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ إذن قولك هو مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة يدخل التشبيه الاصطلاحي ويدخل أفعال التفضيل وباب المشاركة وماذا؟ باب التشريك وماذا أفعل التفضيل. فلا بد أن نصح نجيب قلول في التعريف لكي تخرج الأقسام الثلاثة الأخيرة. واضح المطلب؟ خوب كيف نخرج هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة؟ التفتازاني بيّن ذلك في المطول وله أيضا عبارة في ماذا؟ له عبارة أيضا في وين؟ في الكتاب تدل على ماذا؟ تدل على ذلك، لكن مطلب طويل خف نؤخره نأجله. واضح؟ إذن خلاصة المطلب، إذا التشبيه الاصطلاحي عرفنا تشبيه مشاركة أمر لأمر لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا الاستعارة بالكناية ولا على نحو التجريد، خب فدخلت التشبيه الاصطلاحي ودخل موارد ثلاثة كإشكال قلنا على المصنف، فالإشكال يسري لأنه بعد دخلت في التشبيه اللغوي فيدخل في التشبيه ما أخرجناها، ما قلنا ولا على نحو أفعل التفضيل، نقدر نقول مثلا نحل الإشكال ولا على نحو أفعل التفضيل ولا واو التشريك ولا واو ماذا ولا مثلا ماذا قسم الأخير ولا باب المفاعلة. لكن تعرف شو هالتعريف؟ خو هاي على حال ما نبي ندخل تفصيل، هذا تعريفهم بإخراج الأفراد. تعرف الأفراد أصلاً عقيم، شو تعرف شيء بإخراج أفراده؟ هل تعرف أصعب من التشبيه؟ تقول أحد عرف لي التشبيه، أقول لك التشبيه هو عبارة عن مشاركة أمر لأمر لا على نحو الاستعارة التحقيقية ولا الاستعارة بالكناية ولا ماذا ولا التجريد ولا على أفعال التفضيل ولا مشاركة ولا ما بفعله. صبحك الله بالخير. ثلاثة لأنه دخل التشبيه الاصطلاحي وثلاثة ثلاثة التشبيه الاصطلاحي واحد بلي دخل خلي عرف النبي ندخل بعد إحنا خب لأنه تعريف اصطلاحي دخل صحيح لا خب إذا خرج بعد مشكل إذا خرجنا بعد مشكل صحيح فيدخل كم قسم أربعة ليش ما تحس بيت الخلي بيتخل التعريف داخله وخارج ثلاثة شوف أربعة أشخاص دخلوا في التعريف الذي هو الذي نريده تعريف الصلاحي والذي لا نريده، فدخل الذي نريده في التعريف مثل عرف لي الإنسان سؤال لا بلي يقول هكذا الإنسان عرف لي الإنسان الحيوان خب إذا قلت الإنسان هو الحيوان دخل الإنسان تقول كيف دخل الإنسان تعرف الإنسان خب دخل الإنسان في التعريف لأننا نريد عرفه أدلة دخل الإنسان ودخل غير الإنسان دخل الإنسان الذي يراد به التعريف وغيره فيكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار. خب هناك بعض النقاط أيضا في المطلب مطلب مشكل هذا زين يأتينا إن شاء الله غدا أيضا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.